السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم مرة أخرى في هذا اللقاء الخاص الذي شاء الله له أن يمتد لنستقبل فيه ضيفا عزيزا وشيخا جليلا، فضيلة الشيخ محمد الكردي، عضو الهيئة الشرعية للإصلاح ومسؤول الدعوة السلفية بالجيزة. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ محمد الكردي. مرحبا بك. أهلا وسهلا شيخ محمد. احنا يعني مش عارف جرنا على البرنامج بتاعك ويعني تسمح لنا يعني تداخلت
برنامجي برنامجكم،
يعني نسأل الله ان يجعلنا يدا واحدة كما
يقولون. الهدف واحد والغاية واحد،
الحمد لله رب العالمين. هذا اللقاء الخاص احنا بدأناه مع فضل الشيخ عبد النور الشحات، واستقبلنا فيه بعض الاتصالات، فضل الشيخ محمد المقصود، دكتور عصام العريان، فضل الشيخ شعبان درويش. الهدف احنا بنبحث عن مليونية الغد بإذن الله تبارك وتعالى، وهي التي تدور حول موضوع الهوية الإسلامية للدولة. أنا بيعني لي أسأل هذا السؤال لكل المشايخ دلوقتي، هو إحنا محتاجين نظهر هذه الهوية بمليونية أو بمليونيات أو بحضور أعداد أو ائتلافات؟ محتاجين يعني المسألة محتاجة لإظهار الهوية؟
الحمد لله تعالى وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. المسلم في كل وقت محتاج أن يعلن هويته ويعلي من إسلامه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والله تبارك وتعالى يعني أمرنا أن نظهر هذه الهوية ونعلن هذه ونعلي هذا الدين ونعلنه بين الناس، وهذا نوع من أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى يتذكر الناس وينتبه الغافل ويحذر العدو الذي يكيد للإسلام والمسلمين. نحن في هذا الوقت بالذات في حاجة لإعلان الهوية وإظهار الهوية وإعلاء الهوية، لأن هناك قوم قلة قليلة يعني دفعت دفعا إما بتمويل خارجي أو بأجندات فاسدة أو بتعال على أهلها وأمتها ودينها وهويتها، فأعلنت هوية أخرى، مرة ليبرالية ومرة علمانية ومرة ديمقراطية ومرة يسارية وناصرية إلى آخره من هذه المسميات، حتى ظن يعني ظن بعضهم أنه لا تعارض بين ما يعليه ويعلنه من هوية وبين الإسلام، فقال مسلم ليبرالي ومسلم يساري ومسلم اشتراكي ومسلم علماني. هذا كلام فاسد. الله واحد لا يقبل إلا دينا واحد، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لا
أبيض أسود،
ما فيش حاجة اسمها لونين مع بعض. جاء المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد علم القطيع، لما لا تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، فإن كنا على حق أصبت منه أو كنا على خير أصبت منه، وإن كنت على خير أصبنا منه. يعني نعملها كده خلطبيطة وتبقى يعني إيه اسمه سلام عالمي وسلام اجتماعي، ونخلينا مع بعضنا كده ما حدش يتكلم عن الايه عن التاني، لا كافر ولا مشرك، خليه الآخر، ونخلينا مع بعضنا كده إيه حتة واحدة وبلد واحدة ووطن واحد ومحبين إلى آخره. فأنزل الله تبارك وتعالى المفاصلة التي لا يمكن بحال من الأحوال أن تعاد مرة أخرى إلى هذا الفكر البائد. قال تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذه سورة الإخلاص، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لطالما يقرأها في صباح ومساء، إذا صلى ركعتي الفجر سنة الفجر كان يقرأ بقول والله أحد في الركعة في قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل والله أحد في الركعة الثانية
عشان يثبت التوحيد،
ونفس الكلام في صلاة المغرب. فكان إذا أصبح أعلن إخلاصه لله عملا عبادة عقيدة، وإذا أمسى أعلنها أيضا مرة أخرى.
أخونا أيمن من البحيرة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا لما تقدمون من مجهودات لخدمة الإسلام والمسلمين،
حياك الله شيخ.
ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. وأنا أريد أن أقول لهؤلاء أصحاب الليبرالية وأصحاب العلمانية وأصحاب اليسارية ومن شابههم أريد أن أقول لهم أنتم تقولون بأن الإسلام لا يصلح أن يحكم لأنه يعني نحن في عصر التقدم والازدهار وما شابه ذلك، نقول لهم من الذي أوصلنا أو من الذي أراد لنا أن نتقدم؟ هل نحن تقدمنا وازدهرنا بغير إرادة الله سبحانه وتعالى؟ إذن فالله سبحانه وتعالى هو الذي أراد لنا هذا التقدم وهو الذي أراد لنا هذا الازدهار. قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، فما من شيء يجري في هذا الكون إلا وهو تحت سمع وبصر الله سبحانه وتعالى. إذن فنحن وصلنا إلى هذا التقدم بإرادة الله عز وجل، والله عز وجل هو الذي أوصلنا إلى هذا، وهو الذي يأمرنا أن نحكم بشرعه سبحانه وتعالى. إذن فلا يجوز لنا أن نقول هذه الكلمة هل نحن وصلنا إلى التقدم بغير إرادة الله سبحانه وتعالى، هو الذي أراد لنا ذلك وهو الذي أمرنا بأن نحكم بشرع الله سبحانه وتعالى. الأمر الذي بعد ذلك أن الله عز وجل سيظهر دينه حتما ولا بد، قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ونقول لهؤلاء أيضا الله خير أم الليبرالية؟ الله خير أم العلمانية؟ الله خير أم اليسارية؟ الله خير أم الديمقراطية؟ قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما؟ من أحسن من الله سبحانه وتعالى حكما؟ فنحن لا نريد أن نقول بهذا الكلام الذي يقول به هؤلاء، نقول لهم قل أأنتم أعلم أم الله سبحانه وتعالى؟ هو الذي خلق البشر وهو الذي يعلم ما يفسد البشر وهو الذي يعلم ما يصلح البشر.
الميدان اللي هتخرج فيه غدا يا شيخ أيمن ايه؟ شيخ أيمن
شيء
مهم يا شيخ أيمن،
لكن أريد أن أنبه.
الميدان اللي هتخرج فيه غدا فين؟ انقطع الاتصال. طيب يا شيخ أيمن جزاك الله خيرا، اتصالك يعني جيد وكلامك حسن ما شاء الله، ويبدو انك انت يعني صاحب ثقافة إسلامية ان شاء الله ان لم تكن شيخا. اتفضل يا مولانا. عايزين بقى نلعب الكرة شوية عندهم، نلعب وهم شوية عندهم
كده.
فطبعا الكرة بقى هي
الاسلام، لا 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 يعني هو دين المفصلة.
نعم.
يا ابيض يا اسود، يا اسلام يا كفر. هم يقولون لا العلمانية دي يا اخواننا والليبرالية ما هي الا نظام اقتصادي، نظام سياسي، نظام يعني تقوم عليه الدول. نقول لهم وهل الله سبحانه وتعالى غفل حينما انزل دينه ان ينزل نظاما تقوم به الدولة؟ قولوا لي بربكم، من الذي حول العرب من رعاة غنم الى رعاة امم؟ من الذي حولهم من قوم أذلاء لا مكان لهم ولا يعني موقع لهم على الخارطة إلى أناس قادوا الأمم؟ إنه الله سبحانه وتعالى، وإنما فعل بهم هذا بما أنزل عليهم من شرع ودين. الغرب والشرق أصحاب العلمانية والليبرالية وغيرها هم يعترفون أنه ليس ثم دولة على مستوى العالم القديم والحديث قامت مثل ما قامت دولة في الإسلام، وكانت دولة قائمة على العدل وعلى الكرامة وعلى الحرية وعلى المفاصلة وعلى الأخلاق الحميدة. فلماذا هم ينادون بهذا؟ والله تبارك وتعالى يقول أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. ما ينفعش إنك تأخذ الإسلام كعبادة وتأخذ الليبرالية كنظام اقتصادي، ما ينفعش تأخذ الإسلام كعبادة وأخلاق وتأخذ العلمانية كنظام سياسي، ما ينفعش تأخذ الإسلام كعبادة وكطاعة لله تبارك وتعالى ثم تأخذ الاشتراكية كنظام اقتصادي. هذا لا ينفع أبدا، هذا لا ينفع. الله تبارك وتعالى لا يقبل منك هذا. قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركة. لن يقبل الله مثل هذه الأعمال، إما أن تكون مسلما خالصا وإما أن لا تكون. ثم إني لا أشك في إسلامهم ابتداء، أنا لا أشك في إسلامهم من باب إحسان الظن، من باب إحسان الظن. وإلا فلو أنهم ناظرونا فأظهروا لنا أنهم يأخذون من الإسلام فقط العبادة، ويقولون العبادة موقعها وموضعها المسجد فقط، وأما السياسة والاقتصاد والحربية والسلم والسلام الاجتماعي وغير ذلك إنما نأخذه من أنظمة أرضية، أقول لكم قد نفض الإسلام منكم يداه، قد نفض الإسلام منكم يداه، ولا حاجة للإسلام بكم. كم تعدون أنتم؟ مليونية غدا هذه فقط لأجل إظهار الهوية الإسلامية وبيان أن الإسلام يتمسك، أن الشعب المصري يتمسك بإرادته ويتمسك بما استفتي عليه في 19 مارس الماضي، وأنه أبدا أبدا لا يغفل عن هؤلاء الالتفافيين والعابثين الذين يريدون أن يلتفوا على إرادة الشعب، أو يجعلوا من أنفسهم أوصياء على الأم، أو يجعلوا من أنفسهم نخبة. فمن الذي انتخبهم وجعلهم نخبة؟ يجعلوا من أنفسهم نخبة من أجل أن يختاروا للشعب، وكأن الشعب أهبل وبريالة وغبي ومستني هؤلاء أصحاب الأجندات الخارجية والذين يأتيهم تمويل من أمريكا ومن أوروبا، وقد اعترفوا وكتب هذا في الجرائد وأظهرت مجلس الوزراء أنه لا يوافق أبدا على أي نوع من أنواع التمويل الخارجي لأي مؤسسة أهلية ولا لأي حزب ولا أي فئة ولا أي ائتلاف. هؤلاء يأخذون دنانيرهم، أو قلت يأخذون دولاراتهم من الغرب، ويطعمون على موائدهم ويتلقون منهم الأوامر، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نور. غدا ليس مليوني، غدا ملايين، سيمتلئ ميدان التحرير عن آخره. وأنا أقول لكل مسلم إياك أن تتخاذل، وإياك أن تخذل نفسك أو تخذل أمتك أو تخذل دينك. كل من يتخاذل ويتراجع ولا يخرج غدا سيتأثر هو بهذا الخذلان، هو الذي سيكون في المؤخرة، وهو الذي سيندم أيام ندم. هؤلاء تعالت أصواتهم لما خرجوا في
ما دام إحنا ندعو الناس ما يتخاذلوش. اسمح لي يعني بعض الفتاوى ظهرت النهاردة، أو بعض وجهات النظر، خلينا نقول إنه لا بكرة مش هنروح، وخلينا ودي مش ماهياش يعني فريضة ولا حاجة. وجهة النظر كانت إيه يعني؟ وشيخنا الشيخ مصطفى العدوي رأى هذا الرأي، فأنا بنشوف يعني يا ترى نوجه الناس من خلال هذا.
الشيخ محمد، الخلاف في الرأي لا يفسد للود القضية.
نعم.
وما يقوله أهل العلم كله على رؤوسنا.
نعم.
والإمام الشافعي قال رأي صواب يحتمل الخطأ. نعم. ورأي غير خطأ يحتمل الصواب. شيخنا الشيخ مصطفى، شيخنا أي شيخ من شيوخ مصر. نعم. هؤلاء بصراحة أعدهم أعاظم. نعم. أعدهم أهرامات أعلى من أهرامات مصر.
أنا أردت
جبال كبار.
نوضح وجهة نظر
هذه
الشيخ
في غاية الأهمية.
نعم.
الأول لابد أن يعلم الناس أن هؤلاء علماؤنا.
نعم.
وقد بذلوا أرواحهم وأموالهم وأوقاتهم من أجل إيصال الحق إلى الخلق.
نعم.
فإن أخطأ أحدهم في فتوى أو في وجهة نظر أو في رأي، هذا لا يسقط أبدا منه.
نعم.
أبدا بحال من الأحوال.
نعم.
بل هذا يجعله في مرتبته بل أعلى، وهذا يدل دلالة قاطعة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الوحيد المعصوم. فلا بد أن يخطئ بعض أهل العلم، ولا بد أن لا يصيبوا في بعض الآراء. غدا إن شاء الله تعالى مليونية بل ملايين بل كل شعب مصر.
أنا عايز أقول برضو
ملتزمين وغير ملتزمين،
إنه فضل الشيخ مصطفى العدوي في إظهاره لوجهة نظري هذه في المسألة، أنا بعدها من باب الشجاعة.
نعم.
لأنه هو شايف كله بيقول لازم تروحوا، وهو رجل مقتنع بوجهة نظر معينة، أو يعني لكنه ما أخفاها ولا تلون فيها ولا عد السؤال زي ما بيعد السؤال، إنما رجل قال ما يدين به أو ما يراه. يعني
أنا بقول لك ده
أحد من باب الشجاعة،
ده أحد الأهرامات المئة اللي في مصر.
من باب الشجاعة في
إحنا عندنا مئة عالم كالهرم،
الحمد
أعلى
لله.
من الأهرامات هو أحدها ومن أعلاها،
الحمد لله.
ومع هذا أقول له يا شيخنا الفاضل، يعني أنت استمعت لما قاله الليبراليون والعلمانيون وما طلعت به المجلات والجرائد والإعلام في التلفزيون، إن دي جمعة توافقية، وإن الليبراليين والعلمانيين بس طالعين هم مع الإسلاميين علشان يعني قال إيه يظهروا التوافق والتلازم، وإنهم صوت واحد من أجل إلزام المجلس العسكري بكذا وكذا. أبدا، نحن لن نخرج متوافقين معهم، بل نحن خرجنا لنبين لهم وللمجلس العسكري ولكل أهل مصر ولكل العالم أن مصر إسلامية، وأن شريعة الإسلام إن مست فدونها الرقاب، وأن دين الله تبارك وتعالى هو العالي، وأننا لن نقبل أبدا بعد عصور الظلم والظلمات والفساد والاعتقال والانحراف أن نحكم مرة أخرى بعلمانية أو ليبرالية أو قانون فرنسي أو قانون إنجليزي. نحن سنخرج من أجل أن نقول نحن نرفض المبادئ الفوق دستورية التي يريدون أن يكبلوا بها الدستور أو يكبلوا بها اللجنة المنتخبة التأسيسية التي ستضع الدستور. نقول لهؤلاء الجرزان ادخلوا إلى جحوركم، لا تتدخلوا في غير أعمالكم. هذا العمل عمل الأعاظم، وهؤلاء الأعاظم سيأتون إلى البرلمان بالانتخاب الحر من الشعب، فإذا ما انتخبوا في مجلسي الشعب والشورى هم أحرار في اختيار اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور، وللشعب بعد ذلك أن يقول كلمته في هذا الدستور قبولا أو رفضا. فإذا قبله الأغلبية وأنكرته وردته الأقلية وكنتم أنتم من هؤلاء الأقلية، يكفيكم أن تكونوا في يعني كنتون المعارضة، ارفعوا أصواتكم إن شئتم سنسمح لكم أن تتكلموا، لكن لا ترفعوا أصواتكم الآن.
أخوك الشيخ عبد المنعم من لحظات بيقول لي أنه الجماعة التانيين دول بقولوا أصل إحنا خايفين عشان هناخد صفر في الانتخابات.
نعم،
فكان يعني الرجل ضحك. طب لما أنتوا عارفين أنتوا تاخدوا صفر في الانتخابات طب تكلموا في الدستور
ليه؟ يا أخي والذي لا إله غيره، لولا أنهم دائما
أخونا عبد الله من الجيزة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طولش عليه بس، تفضل يا أخ عبد الله.
أنا بحب الأول أقول لأخواني الشيوخ جزاكم الله خيرا.
وجزاك يا سيدي.
بس قناة الحكمة قناة بتبص العالم الإسلامي كله طبعا، مش نعم. لمصر بس.
نعم.
فأحب أقول إحنا نسينا أم تنسينا. أحب من قناة الحكمة أنها تتبنى أنها تطلب من السعودية أنه في المسجد الحرام يصلوا صلاة الاستسقاء لإخواننا في الصومال. يعني أنا مجمل اللي سمعته من نشرات الأخبار في 12 مليون نسمة، 12 مليون مسلم، يعني ممكن قبل رمضان يموتوا من الجوع من الجفاف. يعني هل مسجد الحرام لصلاة الاستسقاء للجفاف في السعودية بس؟
حاضر.
لا، للجفاف في العالم الإسلامي كله.
جزاك الله خير.
تاني حاجة أنا بحب أحيي برضك اللقاء ده، إن مصر الغرب قالوا انها القلب النابض للعالم الاسلامي، وفي حديث الرسول عليه السلام انا الا ان في الجسد لمضغه اذا صلحت صلح سائر الجسد. فاذا صلحت مصر سيصلح العالم الاسلامي، والله يعينكم على اصلاح مصر.
جزاك الله خير يا اخي الكريم، واحنا يا سيدي بنضمن صوتنا لصوتك، ونتمنى انه تقام صلاة استسقاء في بعض البلاد او في المساجد الكبرى في البلاد الاسلامية، او يدعى لاخواننا في الصومال، وما نكتفيش بالدعاء بس ان شاء الله، انما نعرض على الادارة انهم يتبنوا قضية الصومال. انت جزاك الله خير، فعلا هي قضية يمكن الناس واخدها مسؤولية المليونية شوية، لكن الناس الله تبارك وتعالى ان يطعمهم من جوع وان يكسوهم من عري وأن يحسن حالهم إلى أحسن الأحوال. أخواننا في الصومال فعلا منظرهم يعني مؤلم وقاسي، فنسأل الله. السعودية جات يا سيدي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا،
جزاكم الله خيرا.
وجزاك يا أخي الكريم.
أنا حسن فوزي من سوريا.
أهلا بك،
جزاكم الله خيرا. والله
سوريا أيضا ندعو لكم الله تبارك وتعالى أن يهيئ لكم من أمركم رشدا.
جزاكم الله عنا كل خير، آمين يا رب العالمين. والله ما كنا نتصور قناة تخرج وتطالب بالإسلام، لا ما كنا نتصور إلا قنوات تنادي بالعلمانية وتنادي بترك الإسلام ومحاربة الإسلام.
الحمد لله.
فندعو الله لكم، والله عندما نسمع برامجكم لعيوننا تدمع، أننا وجدنا من ينادي بالإسلام، ينادي بما يحمله أكثر شعوب مصر، أكثر أهل مصر وأكثر أهل سوريا وأكثر أهل الأمة الإسلامية جميعا التي فرقتها وقسمتها سايكس بيكو وقسمها الاستعمار، حتى نكون متشردين ضعفاء لا ينظر أحد منا إلا أبعد.
أخونا الكريم من سوريا جزاك الله خيرا، وبقول لك أبشر، ده مش هنتكلم بس عن الإسلام، نحن كما قال فضيلة الشيخ محمد الكردي نحورنا فداء لهذه الشريعة ولهذا الدين ولهذا الكتاب ولهذه السنة إن شاء الله تبارك وتعالى. ويعني الحمد لله بما من به علينا من هذه الحريات التي سنستثمرها بإذن الله تبارك وتعالى أحسن استثمار من أجل شريعتنا ومن ديننا بإذن الله تبارك وتعالى إن شاء الله.
أستكمل بس
أنا أخذ بس أخونا عشان ما نطولش عليهم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
مين إسلام؟
أنا عايز بس أوضح جزئية بالنسبة للشيخ العلامة الشيخ مصطفى العدوي.
يا عم الشيخ مصطفى شيخنا وسيدنا وإحنا بنقول.
أنا اتصلت بيه دلوقتي بس أقول لحضرتك بس اتصلت بيه شوية عشان المسألة ديت. فقال إذا كان النزول لألاء كلمة الله ولله وكذا وكذا فانزلوا، يعني قال الكلام ده في الفتاوى في برنامج أحكام النساء دلوقتي.
نعم.
بعد ما استبين يعني هو اتكلم الأول في الفتاوى فقال ما حدش ينزل، فدلوقتي لما الناس اتصلت بيه واستبينه قال لا ينزل لو كان لألاء كلمة الله.
الحمد لله. أنا كنت أنا نهيب بالشيخ مصطفى العدوي أنه كان قبل أن يقول مثل هذه الفتوى التي يعني هي فتوى عامة ماشي، كان إنه الأول يسأل هل هناك من العلماء من طلب بالنزول؟ إذا كان هناك من العلماء من طلب بالنزول يتصل بالعلماء دول هتنزلوا ليه؟ عشان يعرف إيه السبب. إحنا معنا دلوقتي وريني كده يعني معنا أكتر من 17 عالم، خدت بالك؟ دول بس اللي قدرت أحصرهم بالاتصال. هؤلاء يعني نازلين بكرة الميدان، الشيخ محمد إسماعيل مقدم وهذا عالم الدنيا، مش أقول عالم مصر بس، الشيخ سعيد عبد العظيم، الشيخ علي غلاب، الشيخ عبد المنعم حات، الشيخ مصطفى دياب، الشيخ يونس مخيون، الشيخ محمد عبد المقصود شيخنا، الشيخ محمد يسري، الشيخ حاتم الديب، الشيخ صلاح عبد المعبود، الشيخ مصعب أنور، الشيخ شعبان حازم شمال، الشيخ شعبان درويش، الشيخ هشام أبو النصر، الشيخ محمد الزغبي، الشيخ عادل عزازي، الشيخ محمد حسان، الشيخ حسن عمر، الشيخ علاء عامر، الشيخ سيد حسين العفاني، محمد أخوكم محمد الكردي، وأنت حضرتك، وهكذا. يعني هناك كوكبة عظيمة جدا دول اللي قدرت أحصرهم.
جبهة علماء الأزهر بكاملها بفضل الله.
وبعدين الهيئة، أنا امبارح كنت أنا عضو في الهيئة، كان يحضر في الهيئة مندوبين عن الهيئة الشرعية والدعوة السلفية بالإسكندرية، الدعوة السلفية بالهرم والجيزة، الدعوة السلفية في القاهرة الكبرى، الجماعة الإسلامية في صعيد مصر، الجهاد، الأنصار السنة، اسمه جمعية الشرعية، كل هؤلاء.
دكتور عصام العريان كلمنا
والإخوان المسلمين كان معنا. نعم. كل هؤلاء اتفقوا على كلمة واحدة، على النزول، وعلى أن شعارنا رفض المبادئ الفوق دستورية وأنها غير دستورية. حتى احنا سألنا فقهاء القانون وأساتذة الدستور وكده، فسألناهم فقالوا هذا كلام فاسد وساقط ولا مكان له لا في دستور ولا في قانون ولا موجود في أي دولة في العالم،
ما حصلش في التاريخ،
ما مش موجود في أي دولة في العالم. وهذا دلالة على السفه اللي موجود من فئة قليلة تريد أن تعلي من شأنها، وهي والذي لا إله غيره لا مكان له. أنا عايز أقول لهم انزلوا الشوارع والأزقة والميادين واجمعوا كده الناس حواليكم، بس تكونوا صادقين. لما تجمعوا الناس ما تجمعوش الناس عشان خاطر دم الشهداء ومش عارف ايه، ها لا، اجمعوا الناس عشان الليبرالية بمعناها الحقيقي واللي انتوا عايزينه بالضبط واللي واخدين عليه فلوس والعلمانية ونفس الكلام.
أخونا محمد بن الهرم، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
معاذ،
أبو معاذ، أهلا وسهلا.
أهلا يا أبو معاذ،
الله يبارك في حضرتك. شيخ محمد عبد وشيخنا يعني وربنا يحفظه من كل سوء،
أكرمكم الله.
شيخنا شيخ الكردي ربنا يحفظهم ويحفظ قناة الحكمة يا رب، وينفع بيها الإسلام والمسلمين وكون منارة عليها إن شاء الله رب العالمين. بس هو يا شيخنا أنا بس ليه تعليق على الكلمة اللي شيخنا الشيخ العلوي قالها. هو الشيخ تفصيلا في الفتوى ساعته ما يعني لم يحرم النزول في هذا اليوم، ولكن الشيخ كان ليه تحفظ قال إن إحنا بس إن شاء الله أي واحد فينا إن شاء الله ينزل يكون تحت راية لا إله إلا الله. يعني إن شاء الله الراية اللي إحنا نازلين ليها هو إن إحنا إن شاء الله نرفع إن راية لا إله إلا الله وتطبيق شرع ربنا سبحانه وتعالى، ولا للعلمانية ولا للليبرالية ولا لأي نداء إلا نداء الإسلام إن شاء الله رب العالمين. ومصر دولة إسلامية، أبوا أو رفضوا إن شاء الله مصر دولة الإسلام بإذن الله رب العالمين، وسيرى الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فبس هو بس
المدخل. جزاك الله خير يا أبو معاذ. إحنا فتحنا بس اللقطة دي بعد إذن إخواننا وأخواتنا المشاهدين علشان نبين إنه يعني بعض الناس فيهم فتوى الشيخ على قول واحد محدش يروح، لكن فضيلة الشيخ يعني عاوز يتحوط في المسألة إنه اللي يروح بنية صادقة لنصرة الإسلام. فإذا كانت نيتك صادقة لنصرة الإسلام أعتقد أنه ده فحوى كلام الشيخ مصطفى، فأنا حبينا بس فتحنا اللقطة دي علشان ما حدش يبقى عنده لبس من كلام فضيلة الشيخ مصطفى، إنما الشيخ شيخنا وسيدنا وربنا يبارك في عمره يا رب العالمين. بس الله يجزيه خير يا أبو معاذ.
بص يا شيخ محمد، نحن
مين يا مسلم؟ دكتور أسامة عبد الوارث. السلام عليكم دكتور أسامة. السلام عليكم دكتور
أسامة.
أهلا وسهلا دكتور أسامة.
أشرقت أنواركم على قناة الحكمة.
حياك الله دكتور أسامة. سامحنا بقى احنا قعدنا مكان مصر الحرة النهاردة يعني، لكن نسأل أنها نسأل الله أن تكون مصر حرة فعلا بإذن الله.
الله يبارك في حضرتك، واسمح لي أسلم على شيخي الحبيب الشيخ محمد الكردي.
الله يبارك فيك.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور.
أهلا بك شيخ محمد.
أهلا بك. الله يبارك فيك.
كيف حال حضرتك؟
الحمد لله في نعمة والله الحمد لله.
أنا بس كنت عايز أشارك معاكم مشاركة بسيطة باسم إدارة القناة فيما يتعلق بجمعة الغد إن شاء الله عز وجل. يعني الحمد لله إحنا كنا من الداعين والداعمين لهذه الجمعة،
نعم،
انطلاقا من رغبتنا في نصرة دين الله عز وجل ونصرة هذه الإرادة الشعبية المتمثلة في اختيار الشعب لمسار معين يؤدي بإذن الله عز وجل إلى ما نطمح إليه من يعني تحقيق هذه المطالب الشرعية. فإن كون يعني بعض مشايخنا رأى بخلاف ذلك فربما لم تتضح الرؤية كاملة، وكلنا يؤخذ منه ويرد، ونحن نقدر كل من خالفنا ونحترمه أيضا ونحترم وجهة نظره، ولكن نحن بنبين لمشاهدينا أن نحن لما دعينا لهذا لم يحصل أي تراجع أو اختلاف، إنما إحنا ثابتين على أن دعوة الغد هي جمعة تحديد الهوية وجمعة الإرادة الشعبية، ونرفض أي تعريف آخر لها، يعني نرفض أنها جمعة لم الشمل أو جمعة الوحدة أو الحاجات اللي بيحاول الإعلام العلماني أنه يسربها إلى أذهان المتظاهرين والمشاهدين. نحن في قناة الحكمة نعلن أن إحنا خروجنا غدا سيكون تحت عنوان تحقيق الإرادة الشعبية وتحديد الهوية وأن مصر إسلامية، وبإذن الله أعلن لجميع مشاهدينا أن قناة الحكمة ستكون في بث مباشر من ميدان التحرير من الساعة 11:30 صباحا، أي من قبل صلاة الجمعة بحوالي 40 دقيقة إلى نصف الليل. بإذن الله هنكون متواجدين جميعا، جميع مذيعينا وإن شاء الله مشايخنا ومقدمي البرامج كلنا هنكون موجودين في الميدان وعلى الهواء مباشرة مع مشاهدينا.
دكتور أسامة مش مجاملة لل
إن احنا ننقل الصورة واضحة جلية لكل من يريد الحقيقة بإذن الله. حضرتك قلت حاجة شيخ محمد.
دكتور أسامة مش مجاملة للقناة البرومو كما يقولون بقى المعمول فضل الشيخ محمد، المقصود بالنزول إلى الميدان وتكراره في القناة له دور، نعم، كبير إن شاء الله غدا بإذن الله تبارك وتعالى.
الحمد لله والبركة في حضرتك وفي الشيخ محمد الكردي أيضا، وفي مداخلة الشيخ محمد اليوم كانت برضو مهمة جدا،
نعم،
وأيضا وجود الشيخ عبد المنعم الشحات يؤكد، ومعلوماتي أنه دكتور محمد إسماعيل مقدم أيضا مشارك،
نعم،
بنفسه في هذا الحدث.
هو فضل الشيخ الكردي يعني عدلنا قائمة بأسماء المشايخ الكبار الموجودين،
نعم،
إن شاء الله في الميدان غدا، وهذا، نعم، يسلج صدور المشاهدين والإخوة المسلمين جميعا إن شاء الله.
نعم. الأمر الآخر اللي هو طرح بين يديكم قبل قليل وهو مسألة الإخوة في الصومال، نسأل الله عز وجل أن يكشف عنهم الكرب. إحنا نعيدكم ونعيد مشاهدينا بأن إحنا هنتبنى هذا الملف الأسبوع القادم بتنسيق مع الجهات المصرح لها بجمع التبرعات، وسنقوم بحملة الدعم لإخواننا في الصومال بشكل إعلامي إن شاء الله مكثف بالتنسيق مع الجهات اللي هي نقابة الأطباء وبعض الجهات الأخرى، حتى بإذن الله يكون لنا دور في رفع كرب المجاعة عنهم، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم سمعنا.
آمين.
دكتور أسامة جزاك الله كل خير، ويا رب القناة دائما في تقدم ودائما تكون سباقة إلى القضايا الساخنة زي قضية أمن الدولة. الحقيقة اللي أنت بتعيطنا كل ليلة بالقضية دي، والله يعني جزاك الله كل خير.
وإياكم الله يحفظكم. هذا الملف مستمر معنا، وللأسف في مشكلات كثيرة تعرض علي يوميا الآن بصورة مذهلة والله يا شيخ محمد، ما كنت أتصور أن هذا يحدث في بلد على وجه الأرض. يعني ما أسمعه الآن من مشاهدين الذين يتصلون بي سواء من إخوة أو أخوات كنا معتقلات أو إلا هن أحد يعني في المعتقلات، سمعت كلام يشيب له الولدان، ونسأل الله عز وجل أن يكون لنا فيه بصمة أن نعيد به الحق لأصحابه ولذويه، ولن أطيل عليكم أكثر من ذلك، وجزاكم الله خيرا وشكرا جزيلا.
قبل ما تقفل يا دكتور وسام، أتمنى أنك تكمل الملف وما يعني ما تكتفيش فيه بعدة حلقات، الملف لسه طويل وعريض إن شاء الله.
نعم، ربنا يتمم الخير إن شاء الله.
جزاك الله خير،
شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. فضل الشيخ محمد، الشريعة الإسلامية
نعم
التي على أصلها سيختار الحاكم المسلم،
نعم،
صورة الحاكم ده اللي احنا بنحلم به من 150 سنة. أنا كنت بقول قبل حضرتك ما تشرفنا في الحلقة أو قبل ما ناخد الجزء بتاع برنامج حضرتك، إن احنا بقلنا 150 سنة من أيام ما شالوا خرشد باشا وحطوا محمد علي إلى حسني مبارك، وإحنا ما نعرفش مين اللي بيحكمنا.
نعم.
فعلى أي أصل في الشرع يختار الحاكم المسلم؟
ما شرع الله تعالى أحكام السلطان ولا ألزم الأمة بإقامة السلطان إلا لرعاية وحفظ دين الرحمن.
نعم.
فالسلطان راعي للدين، هذا أصله وأهم واجبات السلطان. ما أقيم السلطان في الأرض إلا لأجل حماية والحفاظ ورفعة دين الله تبارك وتعالى. فأي سلطان يأتي بخزلان الدين أو يأتي ويهمل الدين أو يأتي ولا يلتفت للدين ويكون همه الدنيا، فنهايته الخسران المبين، نهايته الخسران المبين. فلا بد أن ينتبه المسلم إلى أن إقامة السلطان أحد فرائض الإسلام، وإقامة شرع الله تبارك وتعالى في شرع الله تبارك وتعالى في الأرض أحد واجبات
المسلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا يا سارة،
ربنا يحفظكم. أنا عايزة بس أسأل سؤال بخصوص نزول النساء بكرة، أنا ما عنديش محرم يعني هنزل لوحدي أنا وأختي، ينفع ولا لا يجوز شرعا؟
هينجيبك إن شاء الله.
جزاك الله خيرا. السلام عليكم.
خليك الله. عليكم السلام وبركة. فالسلطان مواصفات السلطان لابد أن يكون أمينا وكفئا، هذه أهم المواصفات فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضيعت
محمد الأمن. عاوزينه صاحب خبرة اقتصادية.
لا ما هنقول أهو، ما هنقول
وعاوزينه
ما هنقول هنقول. أولا السلطان كان زمان هو ممكن يكون الحاكم، ممكن يكون القاضي، ممكن يكون العسكري، ممكن يكون قائد الجيش إلى آخره.
نعم.
مع النظم الحديثة ومع اتساع الرقعة الجغرافية للناس ومع كثرة الخلق، ما ينفعش واحد بس يحكم، لأنه لابد أنه سيتحول يوما ما إلى مستبد. لذلك النظم الحديثة الآن وهي نظم مشروعة، وهذا ما قام به سيدنا عمر الخطاب، أنه لابد من تقسيم الدولة إلى عدة مؤسسات، وكل مؤسسة عليها رأس يقوم برعايتها وقيادتها وتوجيهها. ما ينفعش الرئيس أنه يجي يعني سياسي نمرة واحد، اقتصادي نمرة واحد، عسكري نمرة واحد، شرطي نمرة واحد، اقتصادي نمرة واحد، اجتماعي نمرة واحد، مش هتلاقي. لكن الأصل إن هذا الحاكم الذي يأتي هو بيأتي للتوفيق بين مؤسسات الدولة، إن يكون لديه من الشخصية ومن القوة ومن الأمانة ومن كفاءة إدارة العمل ما يؤهله أن يقود الدولة ومؤسساتها. لكن مش هتقدر، أنت لو جبت الآن المتقدمين كلهم للرئاسة وبدأت تفحصهم هتلاقي واحد سياسي قح، والتاني اقتصادي يعني من الدرجة الأولى، والثالث عسكري، والرابع شرطي. مش هينفع واحد منهم إذا أردنا أن يبقى في القائد ده كل المواصفات، مش هينفع واحد منهم.
هيجيبوه منين ده؟ ينفع يا أخ محمد؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ينفع نلاقي واحد يحكمنا شاطر في كل حاجة في الدنيا؟
لا، احنا حكمنا الله سبحانه وتعالى.
أيوة، أنت شايف لا. الحاكم اللي حييجي ده أنت عايز يبقى فيه إيه؟
أن يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، ويقدم الكلام الله ورسوله عن أي كلام.
يتقي الله فينا يعني؟
ما هو كلام الله ورسوله فيتقي الله فيه.
نعم.
ولكن أنا بتصل عشان خاطر حاجة مهمة أوي يا شيخنا.
تفضل.
لإحقاق الحق يعني. أنا كنت بتفرج على حضرتك مع الشيخ عبد المنعم الشحات، وقلبت على قناة المصرية مستضيفة الأخ الشيخ عصام دربلة.
دربالة.
واحد اسمه أمين اسكندر، أنا أول مرة أسمعه. وغالبا هو تقريبا يعني نصراني. ولكن الراجل ده شيخنا سبحان الله العظيم. بيقول كلام أنا نفسي كان نفسي يعني أتكلم معاه واحييه ما اعرفش احييه ازاي. كلام غريب يا شيخنا، بيقول كلام صدق بشكل غير عادي لا يخرج من مسلمين انتسبوا للاسلام. وجنب واحد ثاني بيجادل الشيخ عصام دربيله بشكل، الراجل قال كلمتين باستفاضه عشان ما ادورش على حضرتك، قال بعد من نقاش كتير يعني، بيقول حتى لو المجلس انتخب على كلام الاستاذ عمرو يعني 70% او 60% اسلاميين، فهم دول اللي انتخبوا، يبقى هو الشعب عايز دول، يبقى هم دول اللي يحكموا. تخيل لما رجل ليبرالي مثلا وهو نصيب وله التحيه والتقدير بيقول هذا الكلام بكل انصاف، فلماذا هؤلاء الناس يصدون عن سبيل الله؟ يا عم احنا مسلمين، احنا عايزين تبقى يعني احنا اللي بتحلمونا من ان احنا لو مسلمين، غريبه علينا ان احنا نعبد ربنا سبحانه وتعالى،
واخدين دعم من بره يا ابني،
يرفعون شعاراتهم الصليب على العلم، وهذا امر حقهم لا 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 يجادلهم فيه احد. طب ليه احنا بيجادلونا بالشكل ده يعني؟ ليه يصدونا واسمه عمرو واسمه خالد واسمه محمد واسمه، ليه تصدونا عن سبيل الله؟
يا اخ محمد
اتركوها،
احنا مش هنتهم حد بعينه، لكن الإدارة الأمريكية بتقول إنها صرفت 42 مليون دولار على بعض المنظمات في مصر من ساعة الثورة ما قامت إلى الأسابيع، الأيام مش الأسابيع، الأيام القليلة الماضية، وما زالت تنفق، وما زالوا مجهزين فلوس ينفقوها على مين؟ إحنا مش هنوجه أصابع الاتهام لحد علشان ما حدش يقول إحنا قاعدين نخون حد، إنما في ناس قبضت.
أنا لا 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 أقصد الاتهام، ولكن قصدت أن أحيي هذا الرجل الذي أحقق الحق.
الرجل ده منصف، إحنا لن نعدم من المنصفين إن شاء الله يعني.
نعم
بارك الله. إحنا لن نعدم منصفين ولو كانوا على غير ديننا، الحمد لله. يا أخ محمد يعني إن كان الاتصال انقطع، لكن جزاك الله خيرا. ويعني إذا كان الأستاذ أمين اسكندر أنت سمعته قال كلام منضبط، فأنا بقول لك إنه في ناس منصفين ولو كانوا على غير ديننا، والتاريخ مليان وفي ناس كتير جدا نعم. في التاريخ أنصفوا الإسلام والشرع والدين وهم ليسوا مسلمين ولا متدينين ولا حاجة، لكن لن نحرم منهم إن شاء الله بإذن الله.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما الرجل يقول له متى الساعة يا رسول الله؟
نعم.
فيقول له إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة.
نعم.
قيل وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله. الأمر وهو قيادة الناس، وهذا معنى ان توسيد الامر ده معناه ان جزء من الدين. النبي عليه الصلاه والسلام يقول كده لما يقول انتظر الساعه، والمسلم لابد ان يكون عاملا ويكون مؤثرا في واقعه وفي وطنه وفي بلده. فلما يقول اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه، فلا بد ان يعمل المسلمون على عدم اضاعه الامانه. وكيف تضيع الامانه؟ اذا وسد الامر الى غير اهله. اذا يلزم المسلمين ان ياتوا بمن يستطيع ان يعني يقوم برعاية هذه الأمانة. ما ينفعش تقول لا احنا مش عايزين أحساب ومش عايزين سياسة وملناش دعوة بالسياسة، وأهل العلم وأهل الدين خليهم في الجامع، ونردد كلام العلمانيين بصبغة نخليها دينية وكانوتية. هذا كلام
صح. نأخذ هذا الكلام ونحطه على قصة أبي ذر لما قال للنبي وليني ولاية يا رسول الله،
إنك ضعيف.
أنا عايز يعني شوف العظمة، ده ما يقللش من قيمة أبي ذر كصحابي،
ده كان عالما جهبازا.
شوف النبي بيقول له إيه عشان يحط الضابط للناس.
لابد نعم. إن اللي يتحط في هذا المكان أن يكون كفءا وأمينا.
نعم.
أمينا لن تأتي الأمانة إلا من الإيمان. مش أمين الناس فاهمة أمين يعني ما حطش في جيبه.
نعم.
لا يعني لو جبت عامل عندي مثلا في محل، والعامل ده ما شاء الله عليه لا يضع مليما في جيبه بغير إذني، ولا حتى حتة فتفوتة جبنة كده أحطها مثلا في بقه، نقول عليه ده أمين؟ مع هذا هو مهمل في معاملته للزبون اللي بيشتري، مهمل في رص البضاعة، مهمل في نظافة المحل، هذا غير أمين حتى وإن لم يضع في جيبه مالا.
إذا الأمانة دي شبكة
بالضبط كده. الأمانة مش مجرد واحد ما حطش في جيب ما يسرقش. لا، الأمانة أن تؤدي ما عليك من حق لصاحب الحق، مش انك انت ما تاخدش من غيرك، لا، لابد ان تؤدي الامان. ان الله سائل كل راع عما استرعاه، فان الله سائل كل راع عما استرعى حتى يسال الرجل عن اهل بيته. يبقى كل راعي هيسال، هذه هي الامانه، انك انت تؤدي حق من وسدت، من سيدت عليهم، ومن امرت عليهم، ومن جعلت سلطانا عليهم، هذه الامانه. ولا تتاتى هذه الامانه الا من الايمان، لا تتأتى هذه الأمانة إيمان.
ده بقى اللي خلى عمر بن الخطاب يقول لهم الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من يقوم عمر السيف
لحد السيف.
شوف بقى،
وهو يعني لم يزجر الرجل لما قال له لو وجدنا فيك عوجاجا لقومناك بسيوفنا.
الله أكبر،
ده حمد ربنا.
نعم.
ليه؟ لأن في ناس هينصحوه احذر يا عمر حتى لا تدخل النار.
نعم.
وهذا هو، إنما إن احنا نترك الأمر ونقول لا أصل السياسة وبحر السياسة والحزبية وكلام من ده، لا، المحاذير التي في السياسة حذرونا منها.
نعم.
المحاذير اللي موجودة في الحزبية حذرونا منها، إنما لا تمنعوا الخير ثم تقولوا بعد ذلك لأن الدين ينهى عن الحزبية. ها، هناك طائفة للأسف ممن يترسمون العلم يصدون أن يقود المسلمون المرحلة المقبلة بزعم أنه لا ينفع أن ندخل إلى حزب أو أن نعمل بالسياسة. ما هذا؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هذا فيه أمر ضمني أنه يجب عليكم يا أمة الإسلام أن لا تضيعوا الأمانة. كيف نضيعها يا رسول الله؟ أنكم تتغافلون عن تنصيب الكفء الأمين. ما ينفعش بحال من الأحوال أن احنا نسيب الموضوع للناس أو نسيب العلمانيين أو الليبراليين أو نقول أي واحد ده محب مسلم محب هو يقوم بالأمر. ومن أدراك أن المسلم المحب ده هيكون عالما بشرع الله، وللسياسة في الدين شرعة، هناك سياسة شرعية، وللأمانة في الدين حدود، وللكفاءة في الدين التزامات. فما ينفعش أن احنا نترك الأمر على الغريب. عشان كده أنا بقول الخروج لمليونية غدا هذه أمانة في أعناق الأمة، لابد أن يقوم كل رجل قادر على الخروج في هذا الأمر أن يخرج، أن يأتي من بلدي من آخر البلاد، أن يقترض مالا من أجل أن يأتي. نريد أن يمتلئ ميدان التحرير وكل الميادين في مصر وكل الشوارع، إنه يوم أجازة لن نعطل فيه مصالح، بل نأتي لنعلنها لربنا تبارك وتعالى أولا،
أو يروح أقرب ميدان في محافظته،
وأننا مسلمون وأننا نريد شرع الله تبارك وتعالى ونريد إحقاق الحق ونريد أن تعود زمام الأمور في يد المسلمين. حضرتك بتقول بقى لنا 150 سنة ها مضيع علينا الشريعة ومضيع علينا الدين. الناس مش عارفة عن إيه شريعة، مش عارفة عن إيه دين. هم فاهمين الدين ده راجل بداء أو راجل اللي مؤاخذة زي بقوله إيه رجل على الله بريالة وبياخد حسنات، ده راجل متدروش، أو الدين ده جوه المسجد. لا، الدين جاء ليحكم الحياة. ما أنزل الله الدين إلا ليحكم الحياة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل شيء في الحياة يجب أن يحكم بالدين، يجب أن يحكم بالدين. الناس تستغرب إذا أمرتهم بمعروف أو نهيتهم عن منكر. الناس فاهمة برضو الأمر وعارفين عن المنكر في إيه؟ في الصلاة والصيام.
نعم.
يعني أنا ماشي من قدام محل، الراجل حاطط بضاعة قدام المحل واخد 3 متر في الشارع، وعلى الناصية الثانية واخد مترين. فبقول له عم الحاج اللي انت عامله ده انت محتاج مخزن ولا حاجه؟ نشوف لك مخزن. قال لا انا مش محتاج دلوقتي مخزن، ممكن بعد العيد. قلت له يعني حضرتك هتقعد كده في الشارع بالمنظر ده لحد بعد العيد؟ الا تخشى الحسد؟ انا حبيت اجيبها له الاول من شيء فطري كده الناس بتخاف منه. الا تخشى الحسد؟ ربنا يحمينا ويحفظنا. قلت له الا تخشى عقاب الله يوم القيامه؟ قال من ايه؟ قلت له انت سرقت شارع الناس، انت سرقت الطريق، انت الان لص تضع في جيبك ما لا يحل لك. إذا كنت هتاخد مخزن بخمسمائة جنيه ما خدتش المخزن وحطيت البضاعة في الشارع، إذا أنت تصرف 500 جنيه من حق الناس شهريا فضلا عن سد الطريق عنهم. هذا هو المعروف الذي يجب أن يتعلمه الناس. قال لك وإيه دخل الدين بقى بالكلام ده يا عم الشيخ؟ قال لي كده. قال لي يا أخي دخل الدين بالكلام ده؟ قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. وهل جاء الدين إلا لأجل إحقاق الحق؟ إلا لإعطاء كل إنسان حقه؟ للأسف الشديد الناس تفهم الدين على أنه دروشة وعلى أنه دقن وعلى أنه لحي وانقاب فقط. لا، هذه بعض السمات وبعض الشعائر وبعض المظاهر.
أو يخوفون بالحدود يا شيخ محمد،
يخوفون بالحدود لأن هؤلاء
أو يجب سيرة الدين.
هقول لك يا سيدي، الذي يخوفك من حد الزنا هو زان، والذي يخوفك من إقامة حد السرقة فهو سارق، والذي يخوفك من حد القذف فهو قاذف، والذي يخوفك من حد الحرابة فهو قطع طريق
على رأسه بطحة يعني.
على طول كده. ليه؟ لأن الله ما أنزل الحدود للتشفي من الخلق ولا لقطع أيديهم وتشويههم، ما أنزل الحدود لجلد ظهورهم، ما أنزل الحدود من أجل أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، والله أبدا. إنما أنزل الحدود. شوف الاتصال الأول وبعدين
أخونا عربي. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. عامل ايه شيخني؟
مرحبا،
شرفت القناة أنت والشيخ محمد،
حياك الله وبياك،
وربنا ينصر بكم الدين إن شاء الله.
اللهم أمين يا رب،
وربنا يأيدكم إن شاء الله.
أمين. اللهم أمين.
ويجعل مصر إسلامية إن شاء الله.
أمين. فضل الله.
واعلموا أن الإسلام قادم، وأن النصر مع الصبر، وأن مع العسر يسرا، وأن ما يفعله هؤلاء العلمانيين إنما هو يصب في نصرة الإسلام.
أي والله.
لأن الإسلام كالأسد، إذا هيجته قام وانقض بقوة. فالإسلام كما قال عمر المختار: إن الضربات التي لا تقسم القلب الظهر تقويه. فالإسلام باق لأنه دين الله سبحانه وتعالى، والمسلمون بخير في كل مكان وفي كل آن، والله ينصر الإسلام والمسلمين ويوفق الجيش العظيم الذي وقف مع الثورة المباركة، وبارك الله في مصر وجعلها أمنا أمانا سلاما للمسلمين جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا سيدي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصالك رقيق، ونسأل الله أن يتقبله منك يا رب العالمين.
آمين.
نرجع بقى لموضوع التخويف من الحدود يا شيخ.
التخويف من الحدود كما قلت لك إنما يخوفوننا لأنهم هم الإيه الذين يقعون في هذه الحدود. وأقول إن الرب تبارك وتعالى أرحم بعباده من أن يتشفى منهم بقطع أيديهم أو أرجلهم،
نعم،
أو جلد ظهورهم أو رجمهم بالحجار،
نعم.
ما أنزل الله هذه الحدود إلا صيانة،
نعم،
صيانة للأموال، صيانة للأعراض، صيانة للعقول، صيانة للدين،
نعم،
صيانة للنسب.
شيخ متولي السلام عليكم.
السلام عليكم يا فندم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله، وأنا سعيد والله اللي بتكلم معاك والله.
جزاك الله كل خير.
وجزاك يا أخي ربنا يبارك لنا فيكم جميعا. أخوك متولي سماحة من المنصورة.
مرحبا بك.
والله لي ثلاث أسئلة وأتمنى الإجابة، يعني فيهم سؤالين شرعي. كنت قاعد مرة مع دكتور وراجل محترم وكده، فكنا بنستاقص، فبقول من ضمن السؤال حضرتك: ما حكم علنية المحاكمات في الإسلام، المحاكمات اللي بتتم دلوقتي كأمر شرعي؟
نعم.
وحضرتك في سؤال: ما رأيكم في الثورة المصرية من الناحية الشرعية؟ تمام يا فندم.
نعم سمع.
في سؤال ثالث حضرتك: هل من الممكن تطوير الشعب المصري من خلال توعية فعلية بقى في كل المجالات؟ بمعنى انا اخلي الشعب ده عنده ثقافة، اما اروح اشتري حاجة لقاها غالية اسيبها. عايزين نطور الشعب مع الحدث العظيم اللي حصل في مصر.
طيب اسئلتك الثلاثة وصلت يا شيخ متولي، وستسمع عليها الاجابة ان شاء الله
بإذن
الله تعالى.
يبقى ربنا سبحانه وتعالى حينما يقول اجلدوا الزاني غير المحصن، لماذا؟ ليحفظ امرأتي وامرأتك، وبنتي وبنتك، وأختي وأختك، وخالتي وخالتك، وأمي وأمك، وعمتي وعمتك، يحفظ عرضي وعرضك.
نعم.
حينما يقول الله تبارك وتعالى اقطعوا يد السارق الذي سرق ما يحد به،
نعم،
إنما هو لحفظ مالي ومالك،
نعم،
وحفظ مال الناس. وحينما يقول ارجموا الزاني المحصن هو لأجل أيضا حفظ الأعراض، وحينما يقول قطعوا أيادي وأرجل قطاع الطرق الذين يروعون الناس ويسلبون أموالهم، كل هذا
أستأذنك خلينا ندخل علنية المحاكمات في قطع يد، نعم، السارق وجلد الزاني. دي،
نعم،
محاكمات علنية.
نعم هذه محاكمات الله. علنية هذه من الإسلام الله. كما قال
ولا تلخصكم بهما رأفته في دين الله،
وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
مش دي محاكمة علنية؟
وهذا فيه نوع رد عن لمن، نعم، تسوي له نفسه،
نعم،
ها في أن يرتكب مأثما ظلما أو مظلما أو إثما أو ذنبا،
نعم،
ماشي. هؤلاء لماذا يطالبون بالمحاكمات العلنية؟ لأنهم يشكون في من يحاكمون، ولأن الشك دب في قلوبنا من زمن بعيد، فضلا أن تكون المحاكمات العلنية نوع من أنواع ربع أمثالهم،
نعم،
وتربية للشعب على العدالة. ما الذي في هذا؟ هل الإسلام منع من هذا؟ هل هذه فضيحة؟ لا والله، إنهم فضحوا أنفسهم يوم أن ظلموا الخلق أجمعين. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. أي فضيحة هذه بعد فضيحتهم يوم القيامة؟
الدكتور وسام كان مستضيف أخونا علي قبطان اللي هو قال مبارك في المسجد النبوي اتقي الله يا ريس في الشعب، خطفوه من المسجد
17 سنة؟
من ولا المسجد كم سنة؟ والله أنا شفت الحلقة وبقيت قاعد، يعني خدوه من المسجد النبوي يعني
على المعتق العدل،
مفيش تورع، مفيش خوف من ربنا، مفيش أي رادع، أي
لأنه حاجة. فرعون، هذا الرجل كان فرعون
من الروضة،
كان قال بالضبط يا سيدي الكريم، هذا فرعون بالضبط.
لا إله
إلا فرعون يا سيدي، حينما قال موسى له لما سأله من رب العالمين إلى آخره، قال لئن اتخذت إلها غيري لا أجعلنك من المسجونين. يمكن كان فرعون كان شوية عنده يعني رهبة من الملأ حوله، ماشي ما سجنوش على طول، لكن ده كان أسوأ من فرعون، مجرد ما قال الكلمة اتخذ. وأنا أظن أن الرجل كان مغيبا عن الحكم، يعني هو لا يدري، وكان يدري وكان لا يدري في نفس الوقت. للأسف نعوذ بالله من الخزلان، هذا خزلان والله أن يستمر المرء على معصية الله، وهذه ليست معصية في حق نفسه، معصية في حق الناس أجمعين. الظلم ظلمات يوم القيامة. لما سئل من الحمزة دعبي سنة 81 بعد تعيينه رئيس، بقول له يا رئيس أنت مسؤول عن 70 مليون، فضحك قال له ليه يعني مسؤول ليه، يعني ليه ما في وزراء وفي محافظين وفي كذا وفي كذا، الرجل مغيب
مش مدرك يعني
مش مدرك
يعني ايه المسؤوليه.
ولما ساله عن الصلاه يعني الصلوات الخمس وكده، فقال له والله انا ما اكذبش عليك يعني مش فاضي. الرجل اذا كان مش فاضي وما يعرفش المسؤوليه، هتنتظر منه 30 سنه هذا الاستبداد وهذا الظلم وهذا الفجر. تعالى
نروح لعمر كده ويقول لو ان عنزا،
لو ان بغله يعني خليها بغله شويه كبيره شويه سقطت بالعراق، او سخله خليها عنزه صغيره سخله سقطت بالعراق، لا سالني الله عنها، لما لم تسوي لها الطريق يا عمر؟ والله العظيم انا بمشي في كل طرقات مصر غالبها، مش هنقول كلها، غالبها بادي على حسن مبارك، مش بادي على بتاع المواصلات، لا بادي على حسن مبارك. ليه؟ لان هو المسؤول
الراس.
اذا كنت لا تدري فتلك مصيبته، وان كنت تدري فالمصيبه اعظم.
صحيح.
اذا الحدود الشرعيه يا اخي الكريم ليست تخويفا ولا ترعيبا، انما هي ردع لكل من تسول له نفسه ان يعتدي على حقوق الامه او يعتدي على حقوق الافراد.
نعم.
والمحاكمات العلنيه، اقول للاخ سؤالك أخشى منه أن تكون من أتباع يعني النظام السابق، فتريد أن تدخل الشريعة غطاء على ظلمهم وعلى مظالمهم، فاتق الله تبارك وتعالى، احذر، إن المحاكمات العلنية لهؤلاء جزء من الدين، لابد أن يحاكموا علانية حتى يتأدب أمثالهم.
نعم.
وأما
إحنا نحسن الظن بأخونا المتصل. نعم. إن شاء الله.
لا بس أنا بقول له احذر بس،
إنه هو يعني إيه يعرف، وفضل الشيخ أجابك والقرآن صريح، وليشهد عذابهم وطائفة من المؤمنين، ده أهو دي محاكمة علنية،
الشيخ قال لك قدام الناس برضو
بيتم، والقطع يبقى قدام الناس،
وما هيطعوه في الدرة يعني، كله بيتم قدام الناس،
وما هياخدوه في الدرة ويطعوا إيده.
هو ممكن بيسأل على ده إقامة الحدود، ده مش المحاكمات.
نعم.
لا، والمحاكمات لابد أن تكون أيضا علنية.
نعم.
لابد أن يقاضي القاضي الظالم.
إذا كان تنفيذ الحكم ما رح يبقى
قدام مجموعة من الناس. النهارده وسائل الإعلام المحاكمات.
نعم.
هم بس إيه واخدينها من الغرب، إن المحاكمات تبقى مسطورة ليه؟ لأن هم عندهم يعني مبادئ علمانية يريدون من خلالها أن يقولوا الناس أن العلمانية دي أحسن من الدين. نقول لهم لا، العلمانية دائما بتظهر الخزي والعار والفضائح والانحرافات، وبتستر الذنوب والخطايا التي تحاكم في المحاكمات.
وهم بيحكموا بيطلعوا أحكام حلوة يعني، إنما هم احنا خايفين لحسن الأحكام ما تطلعش، فعشان كده عايزين نشوفها. إنما هم هناك حتى لو حكموهم في أوضة مغلقة بتبقى الأحكام رادعة بالنسبة لهم، وفي شفافية. عايزين يعني إيه نقول إن الإسلام عنده هذه الشفافية، بس كان في حد معطلها حتى لا يظن الناس إن الغرب أحسن مننا في هذه المحاكمات.
هو الأخ كان بيسأل عن الثورة، عشان كده بقول
لك بيقول برضه رأيكم إيه في الثورة شرعا، عشان
كده يعني كده أنت يعني بقى لك 6 أشهر الثورة أي ما جاي تسأل عليها شرعا،
هتطلع من الفلول يا متولي ولا إيه أنت؟
يعني انتبه انتبه. الثورة ما قامت إلا لأجل المظالم التي يعني ملأت كل مكان في مصر. أقول يا أخي الكريم لو أن العلماء كانوا يقومون بواجبهم في نصحهم للإمام وردعه عن الظلم ها ما كان وصل الظلم إلى هذا الحد. لكن يقول العلماء بقى بعد ما تقوم الثورة وبعد ما الناس تطالب بحقها ما مش لاقي حد بيرد لها حقها تطالب بحقها نقول لهم لا الخروج على الحاكم لا يجوز نقول له اسكت أنت سكتت على ظلم الظالم فلا تسكت على مطالبة المظلوم بحقه ازاي تسكت على ظلم الظالم وتيجي عن لما يجي المظلوم يطالب بحقه تقول لا تخرج على امامك وسيدك اي امام هذا واي سيد وقد كان ظالما ظلوما غشوما.
هو الحقيقه يا شيخ محمد كان اعدل الاقوال في ايامها كان شيخنا الشيخ عبد المقصود اما احنا كنا بنخاف من يعني التبعات اما والمساله وقعت خلاص فيبقى ان شاء الله على بركه الله وقد يسر الله.
ما اقدرش اقول للناس
وقد يسر الله
انتوا بمظاهره مش عارف ايه ده الكلام ده كلام ده يتقال.
نعم.
السؤال الثالث كان ايه؟
السؤال الثالث كان اخونا بيسال على هنربي الشعب امتى؟
يعني هو
تطوير امتى؟
يعني هو عايزنا بقى نقعد في الجوامع ونربي الشعب، لما نعم. يتربى الشعب نبقى نقيم الشريعه، لا يا حبيبي. كلاهما في طريق معا.
نعم.
طريق متوازي، سنربي الشعب في معابدنا، في مساجدنا، في نوادينا، في شوارعنا، في المقاهي، في كل مكان. ماشي ومع هذا سنعمل في السياسة لأن السياسة جزء من الدعوة إلى الله وإنما كنا نتجنبها قبل ذلك لأن الكل كان عارف أنه كان مضيق على أهل الحق وكان ممنوع حرية الكلمة وكان انضمام للأحزاب وللبرلمانات لا فائدة ترجى من ورائه إلا فائدة فردية لمن دخل بنية الإصلاح أو بنية الأمر عفوا عن المنكر لكن ما كان يتغير شيء من النظام أما وإن العمل بالسياسة من الدين وعمل الأحزاب السياسية التي تقوم بتحقيق مطالب الشعب ورقابة الحاكم مطلوب شرعا وإذا كانت تغيرت الوسائل لإقامة الحكومات النهاردة ومراقبة الحاكم النهاردة عن الوسائل كانت موجودة أيام الخلفاء الراشدين وأيام الدولة الإسلامية في القرون الماضية وأيام السلف فهذا تغير في الوسائل والإسلام لا ينهى أبدا عن اتخاذ وسيلة تؤدي إلى هدف وغاية مشروع ما دامت الوسيلة لا تخالف الحدود العامة والضوابط العامة والأصول العامة في الإسلام.
شيخ محمد من الأمور برضو اللي الناس اللي بشغبوا على الشريعة قضية المرأة.
نعم.
دي من القضايا اللي الشاغبين على التشريع الإسلامي ولكن تبقى هتقعدوا الستات في البيوت وهتغمغموهم وخلاص بقى هتبقى كم مهمل في البيت هل صحيح الشريعة تهمل المرأة؟
يعني أنا عايز أعرف من أين أتوا بهذا الكلام إذا كانوا قرأوه في القرآن الكريم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قرؤوه في السنة قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أما إذا كانوا استقوه من الغرب مع دولاراته فهذا بلا شك كذب مفترى على الإسلام أو كانوا استقوه من فعلي ومنهجية بعض المسلمين في القرى والنجوع والكفور فهذا أمر لا يحمله الإسلام إذا خالف الناس أو إذا أخطأ الناس في تطبيق الإسلام فهذا لا يحمله الإسلام لا يحمل تبعاته الإسلام لا. إنما يحمل تبعاته إليه المسلمون
لا.
فانحراف المسلمين ليس دليل عن انحراف الإسلام أما وإن الإسلام لم يفرق بين الرجل والمرأة فقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة الرجل والمرأة سواء في الحقوق والواجبات وإنما جعلت درجة الرجل للقيادة والريادة ولأن الرجل أعقل ولأن الرجل أسبق في اتخاذ القرار ولأن الرجل تسبق يعني قراراته دائما
مش عاطفة يعني.
أما المرأة فتسبق عاطفتها قراراتها
وده مش عيب فيها
وهذا ليس عيب
أحسن يفكرون هكذا
أقسم بالله يا شيخ محمد أنا لقيت مراتي في البيت دماغها زي دماغي مش عارف أعيش معاها
صحيح
أنا عايزها وهي هنا إيه عاطفية وضعيفة ودمعت على خدها وعاطفتها تسبق عقلها وتفكر بعاطفتها بهذه الطريقة أستطيع أن أتعايش معها كزوجة لكن لو لقيتها ذكر معايا في البيت لمؤاخذة يعني مثلي مثلها ويبقى اتنين قوات في السفينة هتغرق السفينة
نار ونير بقى
هتغرق السفينة وهتبقى نار ونير ودي المشاكل اللي بنلاقيها في برنامج كفاية مشاكل فاحنا بنقول إن المرأة في الإسلام لها كل الحق المرأة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت طبيبة وكانت تخرج في الجهاد من أجل رعاية المرضى وسقيا الجرحى
أخونا المخرج بس بيقول لي انه الاخ اتصل واخد على خطره. احنا مش بنزعلك. الشيخ بيقولك احذر. الشيخ بيقولك احذر، هو خشي عليك ان انت تكون عندك بعض افكار يعني مستقى من هنا وهنا.
يا مدخلي يا تتبع النظام السابق، يا اسئله دي كلها انا بشك فيها.
الشيخ بس انه يقول لك احذر، لكن ان شاء الله يعني ندعو لك ربنا يتقبل منك، وجزاك الله خير على سهرك معانا واتصالك بينا، وشكر الله لك، واحنا مش قصدنا نزعلك ولا حاجه ان شاء الله. اخر اتصال معانا، السلام عليكم. راح الاتصال، راح يا سيدي.
لا بأس. طيب. فالمرأة في الإسلام لها كل،
مش لو كان الإسلام بيكره المرأة يا شيخ محمد ما كان سوهم دفنوها. مش يعني من الذي أعلن الحرب على الموؤودة على أو على وأد ال...
أنا أقول لك قول، في الغرب هل المرأة مكرمة؟ أقسم بالله المرأة مهانة في الغرب، وأي إهانة بعد أن تتقاسم المسؤولية مع الرجل فلا تستطيع أن تقوم بمسؤولياتها كرجل ثاني في البيت.
نعم.
أو كمسؤولياتها كأم ومربية وخادمة للزوج.
بشأيانة.
لا تستطيع. نعم. فضلا أنها سلعة رخيصة هناك لقضاء الوطر، وتستعمل في كل مناحي الإعلانات من أجل ترويج سلعهم.
أم عمر السلام عليكم.
عليكم السلام.
أم عمر كويس ان احنا يبقى اخر اتصال معنا يعني نسائي. انت شايفة ان الاسلام، انت كمسلمة شايفة ان الاسلام عندك تطلعات الاسلام حرمك منها، شايفة ان الاسلام ضيق عليك في حاجة، انت كمسلمة كده احنا ما عرفكيش.
والله حضرتك انا بتكلم عشان نقطة تانية مهمة جدا عايزة يعني افهمها.
اتفضل.
يعني احنا طول عمرنا بنعرف ان الديمقراطية دي هي حكم الشعب لصالح الشعب، وده مش موجود في الاسلام. الديمقراطية عندنا في الإسلام حكم الله وإحنا عبيد لله، مفيش حاجة في الإسلام اسمها ليبراليين وحاجات غريبة كده، اسمهم يا إما منافق يا إما كافر يا إما ذمي يا إما مسلم. المصطلحات الجديدة اللي إحنا بنتعامل بيها
أم عمر بس
وبنجر الناس
مسلم ملخبط.
أنا مش ملخبطة ولا حاجة، أنا عندي
لا مش أنت مش أنت يعني مش عايزين نقول اللي ما هوش مسلم الليبرالي ده، مش عايزين نقول كافر، ومش عايزين نقول، عايزين نقول مسلم بس عنده معتقدات عايزة تنضبط وتتصحح ان شاء الله.
يعني في مسلم ممكن ما يقبلش بشرع ربنا؟
لا طبعا.
لا طبعا ما ينفعش.
في طيب، وفي حاجة اسمها حكم الشعب بالشعب، والشعب يريد ولا الله هو اللي يريد واحنا هنا عبيد
سبحانه وتعالى.
الشعب هو الذي يريد طبعا.
هذه دي ارض ربنا هو اللي
يحكمها. اما الله سبحانه وتعالى الذي يريد في الاسلام.
نعم.
دي ارض ربنا هو اللي يحكمها، مش احنا اللي نحكمها، احنا هنا قاعدين شوية وماشيين، لكن دي ارضه. الأرض طيب. أرض والسماء سماء.
ما شاء الله عليك.
الله يكرمك.
أم عمر برضو أنت شايفة الإسلام حرمك من حاجة؟
هو فين الإسلام؟ إحنا عايزين الإسلام عشان يحررنا مش عشان يمنعنا من حاجة.
ما شاء الله.
الإسلام عشان ناخد حقنا.
شوفنا. بارك الله فيك.
الله شكر الله لك يا أم عمر.
يعني طبعا الديمقراطية، الإسلام لا يعرف الديمقراطية، لكن نحن نحاكمهم بديمقراطيتهم. فلما نقولهم الديمقراطية أعطت حرية الكلمة ولا أعطت الرأي للشعب وإرادة الشعب.
طبعا لما الديمقراطية يا شيخ محمد قالت 87% قالوا نعم،
87% قالوا نعم، مش زعلانين،
زعلوا مننا وقالك المشايخ هم اللي قالوا على المنابر روحوا قولوا نعم، وتابعنا سبنا لهم الجرائد والتلفزيون والإذاعة مثل. وكل حاجة يقولوا فيها هم اللي هم عاوزينه، يعني إشمعنا يعني رفضونا ديمقراطيا.
نعم.
يعني لما
فهم الديمقراطية كصنم العجوة الذي كان يصنع في الجاهلية، إذا صنع صنم العجوة أول ما يجوع روح واكله، يعبده طالما هو شبعان، أول ما يجوع روح واكله. فهؤلاء الديمقراطيون والعلمانيون هكذا إذا طبقوا نظمهم فأخذت من بين أيديهم السلطات على طول يأكلوا الديمقراطية. لكن عايز أنبه الأخت أن في الإسلام الذي يعين الحاكم هو الشعب، ماشي، الذي يعين الحاكم هو الشعب، والحاكم لا يعين من قبل الله تبارك وتعالى، وليس هناك يعني حكومة دينية بالمعنى ان ربنا هو اللي اختاره، الاختيار اللي هو الاختيار عن الاختيار مش الارادة القونية عشان ما نلخبطش. اما الارادة الشرعية فبتأمرنا ان احنا ننتخب، النبي صلى الله عليه وسلم ترك الامر بعده فانتخب الناس ابا بكر، ثم ابو بكر اختار عمر ورضي به الناس، ثم سيدنا عمر اختار ستة، اختاروا من وسطهم واحدا وهكذا، ثم اختير بعد ذلك سيدنا علي بن ابي طالب، ثم سيدنا معاويه بن ابي سفيان وهكذا. فالاختيار اختيار الحاكم يكون باراده الشعب وبتغليب راي الشعب.
انا عايز المشاهدين ينتبهوا للكلام ده فضل الشيخ محمد، لان بعض الناس فاكرين ان الاسلام ما فيش فيه حكايه الانتخاب دي.
لا 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 ابدا.
يعني كون الصحابه ارتضوا ابو بكر الصديق رضي الله عليه ده صورة انتخابية معينة.
بايعوه. نعم. يعني أنا عايز أقول إن سيدنا أبو بكر الصديق والصحابة تركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم السقيفة. وهو مسجى. نعم. بعد وفاته. نعم. فذهبوا إلى السقيفة ليختاروا أميرا لهم لبيان خطورة هذا المنصب. نعم. وأهميته. نعم. ولا يحل للأمة أن تبقى فارغة من هذا المنصب ومن هذا السلطان. نعم. كما لا يحل للأمة أن تترك هذا المنصب لمن لا يعني يكون يعني مناسبا له أمانة وكفاءة. فما ينفعش بحال الأحوال. وبعدين سيدنا عمر بن الخطاب اختار سيدنا أبو بكر الصديق، قال ارتضيته لنفسي وزيرا لي وأنا ارتضيه للأمة خليفة لي، فوافقت الأمة على ذلك، وهذا أيضا اختيار. وإلا لو كانت الأمة تراه يعني غير مناسب كانت رفضته.
ارتضاه لديننا فلا نرتضيه لدنيانا.
وده سيدنا أبو بكر الصديق. نعم. ثم سيدنا عثمان بن عفان. نعم. أيضا اختير. نعم. بعد مناقشات ومشاورات وانتخابات. نعم. فعايزين نقول ان الانتخابات ده امر لا يعني لا يرده الاسلام. نعم. بس بشرط ان اللي يوضع على رأس قائمة الاختيار ان يكون كفءا وامينا. نعم. ان تكون هناك لجان في كل منطقة. نعم. لجان عندها دين تتقي الله تعالى فتختار من الدائرة.
برضو في مؤتة امير القوم فلان ثم فلان ثم اختاروا رجل بينكم
خالد بن الوليد،
فاختاروا خالد ما اختاروش اي حد يعني.
بالظبط كده.
وعين خالد كان داخل في الاسلام حديثا، لكن الكفاءة والامانة ظهرت من
الرجل. انا بقول الانتخابات اللي جاية بتاعت مجلس الشعب والمجالس المحلية وغيرها واجب على المسلمين، واجب على الشعب ان يتقي الله فلا يختار من يطعم فمه ولا من يعطيه مالا ولا من يسهل له مهم، بل يختار الناصح الأمين الكفء. لا يختار واحدا أعطاه طعاما أو شرابا أبدا، لما يختار الناصح
الأمين الكفء. خلص عايزون نخلص.
وبعدين لأنه هيسأل يوم القيامة عن هذا، هذه شهادة ستكتب شهادتهم ويسألون. نعم. فما فيش حد يفرط في هذا الأمر. وعلى هذا الحال يأتي بقى أناس أطهار ماشي، مش هنقول نسبة 100%. نعم. ويأتي من بعد ذلك لجنة تأسيسية تتقي الله تعالى فتضع دستورا لا يخرج في توافقه الاجتماعي عن شرع الله تبارك وتعالى، ولا يخلط بين شرق ولا غرب، وإنما يختار الإسلام دينا، ويختار الإسلام شرعة، ويختار الإسلام قيادة، ثم يأتي بعد ذلك رئيسا للجمهورية يكون فعلا كفء في يعني قيادة هذه الأمة التي ستحمل هم العالم الإسلامي، بل هم العالم كله بعد هذا الأمر. نعم. بإذن الله تبارك وتعالى.
نعم. شيخ محمد، في معوقات بعد لنفترض أن احنا خلاص وصلنا للشريعة، في معوقات أمام هذه الشريعة؟
المعوقات جهل الشعب. أنا شايف هذا هو المعوق الأساس. فجهل الشعب وتغييبه منذ 150 سنة كما قلت حضرتك سابقا وأشرت، هذا أكبر معوق، أكبر معوق. فلابد أن يبذل كما قال أخونا المتولي ربنا يبارك فيه ويجزيه خير يا رب، إن الكل لابد أن يبذل ما في وسعه من أجل تثقيف الشعب ثقافة شرعية وتعليمه دينه حتى يستطيع أن يقبل، حتى يستطيع أن يقبل شرع الله تبارك وتعالى وتحكيم شرع الله.
نعم.
لان زي ما بقولك، انا بقولك صاحب المحل شوف قال لي ايه، والراجل مش عارف لقف في الشارع عمل ايه، واللي خد اللي راكب التوك توك بيعمل ايه، واللي راكب السياره، وهكذا. الناس مغيبه عن شريعتها، فهذا هو العائق الاساسي. اما مساله بقى طيب نطبق الحدود ولا ما نطبقش الحدود، وهل هناك حاكم عاقل يطبق حد على سارق سرق وهو جائع من اجل ان ياكل، او سرق دون الحد؟ هل هناك حاكم يحكم وفي الشعب 40% تحت خط الفقر لا يجدون ما يسد جوعهم يوميا؟ الأول يجهز لهؤلاء المأوى والمأكل والمشرب والوظيفة وييسر لهم، لأن هؤلاء هم اللي بيطلع منهم البلطجية، وبيطلع منهم الحشاشين، وبيطلع منهم طول المخدرات، وبيطلع منهم قتالين قتل، وبيطلع منهم قطاع الطرق. لابد أن يتربوا.
نعم.
فأنا بقول مش هنعطل الحدود، ولكن لابد أن نهيئ الناس لاستقبال الحدود. طب ما احنا عندنا الان يعني احكام راضعه ترضع اي واحد، ان يتسجن مثلا 40 سنه و50 سنه ولا 30 سنه، ما فيش حد بيترضع. انه يتقدم لحبل المشناه ما بيترضعش. ليه؟ لان الردع لابد ان يكون ملازما للايمان. من الذي يرتدع؟ الذي امن بالله، الذي يعلم ان هذا الردع الذي يعني انزله الله في كتابه الكريم هي كفاره له، والا كان عرضة للعذاب يوم القيامة. فعايزين نقول ان مفيش معوقات امام الشريعة الا الجهل.
نعم.
الا الجهل. أما الغرب والشرق فما أظن بحال من الأحوال أنهم معوق، لا أظن بحال من الأحوال أنهم إيه معوق، ولكنهم يحتاجون لكي يصل إليهم الإسلام غضا طريا نقيا، لا كما يعني إيه وصل إليه عن طريق الإعلام الفاجر أو الأعداء.
إذن الشريعة كاملة وتامة الحمد لله، والمنهج أيها الإخوة عندنا بس يمكنونا أن احنا نطبق هذا المنهج، وأما الآخرين فيعني قولا واحدا ما عندهمش حاجة يطبقوها
بالزبط.
يعني هنختم بس
هيستوردوا برضو
بالضبط كده
مستوردين، لكن احنا مش مستوردين.
هختم بطرفة بسيطة كده، قالها لنا صديق بيقول ان واحد راح يشتري فرخة من محل فراخ، فبيقول له انا عايز فرخة، قال له عايزها فرخة حمراء ولا فرخة بيضة، قال له فرخة حمراء، قال له في الدور الثاني، طلع في الدور الثاني قال له فرخة حمراء ولا بيضة، قال له حمراء، قال لهم قالوا كيلو ولا 3 كيلو، قال 3 كيلو، قال في الدور اللي فوقنا، طلع في الدور اللي فوق قال لهم عايز فرخة حمراء 3 كيلو، قالوا له ما عندناش، بس ايه رايك في النظام؟ طب يعني ما فيش حاجة يعني
بالظبط كده،
يعني فراغ، هؤلاء لا يمتلكون شيئا يقدمونه للأمة. احنا عندنا المنهج وعندنا التجربة الحمد لله، وعندنا التاريخ الذي إذا قص على الناس للشريعة ستجد انه أعظم السنوات التي قضاها المسلمون أو الدول هي السنوات التي كانت في ظل تحكيم الشريعة الإسلامية. متى حكمت الشريعة؟ الكل آمن، المسلمون وغير المسلمين. القرآن بتاعنا بيقول وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. عايزين وحدة وطنية أكتر من كده؟ يعني إيه اللي ممكن يتقال أكتر من كده للناس؟ فالشريعة الإسلامية هي صمام الأمان لهذه البلاد ولكل من يعيش عليها من المسلمين ومن غير المسلمين.
بس عايزين ننبه تنبيه برضو أنه لو أخطأ واحد في عند تطبيقه الإسلام أو أخطأ
لا يحسب هذا على الإسلام
أو أخطأ
نعم.
نفرض مثلا انتخبنا واحد في مجلس الشعب وبعدين ما أداش الواجب اللي عليه، هل هذا يضر الإسلام؟ أبدا
لا طبعا،
هذا عيب في الشخص المطبق فقط، وإلا فمنهج الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
نعم. فضيلة محمد في نهاية الفقرة أنا بشكرك أنك سبت لنا المشاكل بتاعتك النهاردة، ربنا يجزيك الخير يا رب العالمين، وبنشكر كل إخواننا اللي اتصلوا بينا ونشكر.
احنا رايحين من دلوقتي التحرير
ان شاء الله
من دلوقتي
الله. ان شاء الله باذن الله يعني اقصى حاجه نصلي الجمعه ونكون في التحرير ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى. ايها الاخوه كما سمعتم وكما تابعتم، الجمعه غدا جمعه سلميه، جمعه امنه، جمعه مطمئنه، جمعه الهدف منها في الاخر احنا بنقول هذا البلد بلد اسلامي ولن يتنازل عن إسلامه مهما حدث ومهما كان.
الأخت اللي سألت على
أختنا بتقول عايزة تروح ولا ما تروحش،
هو أنا عندي فترة بتاعت شيخ أبو إسحاق قال من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تخرج المظاهرات ولا تنضم الحزب السياسي، وهذا رأي شيخنا الشيخ أبو إسحاق على دماغنا من فوق. لكن الأمة أبدا لا يمكن أن تعيش بغير النساء، فمن كانت يعني تستطيع أن تقدم شيء لا بأس، تقدم المياه، تقدم الأكل، تكون بعيدة وفي مأمن عن أي أذن، ما فيش مشكلة. الشيخ أبو إسحاق ما قال هذا الكلام إلا حفظا وحفاظا على المرأة وصيانة للمرأة
لا نعم.
ليس إلا
نعم. فهي بس كانت مشكلتها ما عندهاش محرم،
لا ما تروحش،
يذهب معها،
لا ما تروحش،
فشوفي عمك أو خالك أو أخوك وإن شاء الله تمكني من الذهاب بإذن الله يا أختي الكريمة. وبرضو نصيحة لإخواتنا كل اللي حيروحوا الميدان انهم يبقوا متواجدات في اماكن مخصصة للنساء او يتكتلن مع بعضهن في مناطق، يعني ممكن يبقى البقعة دي فيها مجموعة سيدات والبقعة دي فيها مجموعة سيدات، ما يبقوش منتشرات
في مأمن
يعني في ما بين الرجال ان شاء الله، علشان يبقى دالون من الوان تحقيق الشريعة التي نبحث عنها باذن الله تبارك وتعالى. شكرا للشيخ محمد الكردي، جزاكم الله خيرا، شكرا للشيخ عبد المنعم الشحات، شكرا لشيوخنا واساتذتنا الذين اتصلوا علينا. انا اسف جدا كنت تقيل قوي عليكم الاولادي وطالت السهره واللقاء، يعني اشكر لكل من سهر معنا هذه الليله، واسال الله تبارك وتعالى ان يجزي هذه القناه بالاحسان احسانا، وان يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا وحسناتكم جميعا، ونتقابل في الميدان باذن الله تبارك وتعالى في جمعه الهويه الاسلاميه. شكر الله لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.